بودكاست لمحات يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
مرحبا بالجميع، هذا بودكاست لمحات، معكم هاشم الهلال وحمود الباهري. في بودكاست لمحات نتناول في كل حلقة كتابا وفيلما في التاريخ وعلم الاجتماع والسيرة الذاتية والسياسة وما إلى ذلك. فيما يتعلق بكتابنا لهذه الحلقة معنا حمود اللي يحدثنا عنه، تفضل حمود.
هو كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ الكناني، عبارة عن سيرة ذاتية له. وفي تراثنا الإسلامي يوجد عدد ضخم جدا من السير غيرية، سير اللي كتبها آخرون. يعني نجد طبقات الأدباء، طبقات الأطباء، طبقات النحاة، طبقات المحدثين ومفسرين، الفقهاء، كل مذهب فقهي اللي فيه يعني سير وتراجم. لكن لدينا فقر شديد في السيرة الذاتية التي يكتبها الأشخاص أنفسهم. يعني عندنا مثلا ابن سينا، ابن خلدون، ابن حجر، نوعا ما ابن جوزي، الغزالي، وهي قليلة جدا. وكتاب اليوم هي سيرة ذاتية، ويفرق عن السيرة الذاتية ذكرناها قبل قليل أنها سيرة فارس.
يعني
اللي قبل كانوا علماء. وعائلة الكناني قبيلة من يعني قبيلة عربية هاجرت من جزيرة عربية إلى الشام. وسكنت مدينة اسمها سيزر قريبة من حماة. كان لهم بها قلعة، وكانوا يعني محتفظين بعاداتهم العربية هناك. ثم قدر الله وأصابهم زلزال وتوفي بعضهم وانهدت حصونهم. أسامة هذا تقريبا هو عاصر معظم فترات الحروب الصليبية.
أوكي.
يعني هو أدرك، يعني هو توفي بعد تحرير القدس بسنة. ففي سيرته الذاتية كان يعني يسرد علاقته مع الصليبيين. فمواقف اللي سكن بينهم. طبعا هو كان معجب بفروسيتهم، وبحكم أن فارس كان يشيد في هذا الجانب. كان ينتقد غيرتهم على النساء وفيها قصص. كان له معهم صداقات، يعني كان له صداقة مع فرسان المعبد.
جميل.
اللي كانوا يسميهم الداوية.
الداوية؟
اي. تحريف أظن كلمة لاتينية معناتها الفقر.
أوكي.
باعتبار من فرسان المعبد كانوا يجون ويعملوا لله، ما يأخذون فلوس. صح. فكانوا فيهم فقر. صح. فهو كان له ربع من فرسان المعبد. في أوقات الهدنة يقول تعال صل بيت المقدس ويرتبوا له مكان.
كان مثال حي حق الانفتاح للأديان الأخرى. يعني ما شاء الله.
والتطبيع.
صح.
لكنه في ذات الوقت كان في مناظرات وفي مساجلات بينهم وبين الصليبيين.
جميل.
أسامة من مواقف أنه كان مرة يصلي في بيت المقدس متجه لمكة. كان جاي في واحد تو جاي من أوروبا ما يعرف أن المسلمين يصلون جهة الجنوب، فكان يوجه جهة المشرق، جاء قبلة النصارى. ففرسان المعبد قال لا تعال، هذا مو بخوينا، هذا مسلم مو بربعه. في سيرته الذاتية يذكر بعض الكلمات العامية. مثلا كلمة عملة، يقول صار بالمكان الفاني عملة. يعني مواجهة عسكرية.
أوكي.
ثم نوعا ما انحرفت، حتى الآن صارت في اللهجة المصرية تعني شيء خطأ كبير. صح. عمل عملة وعمل عمايل والكلام. أيضا يذكر في ثنايا الكتاب طبيعة التواصل كان فيما بينهم. يعني في أحد المرات كان ينتقل من مدينة إلى أخرى، فيقول الأمير أنا إذا وصلت المدينة الثانية سوف أرسل لك الحمام، وصلت حمام الزاجل. فمثل حنا بتقول واحد إذا وصلت ربا أبعطيك بدك لك ولا
برنك وألو بعطيك.
فكان عنده وقت حمام الزاجل.
أوكي.
هو المدينة حقته كانت تشهد صراع تنافس بين الأيوبيين والصليبيين والفاطميين والزنكيين. ففي ثنايا سيرته أطراف من يعني علاقته مع الأمراء اللي كانت حوله، فهي سيرة ممتعة جدا، وفيها فروسية وفيها أدب وفيها مواقف.
جميل. يبدو أنه سيرته الذاتية فعلا مثيرة للاهتمام، حتى من ناحية يعني عصرها في تلك الوقت.
هو يعني خلنا نقول مثلا في معايير،
تصور هو فرسان المعبد عفوا هذا وقت صلاح الدين الأيوبي.
اي بالضبط.
يعني كانوا الفاطميين هم المسيطرين، ولا أنا غلطان، ولا هذه بعد الفاطميين؟
لا هو يعني هم جوا على وقت الفاطميين.
الظهر صلاح الدين أيوبي هو من قضاء الفاطميين ولا هو كان من الفاطميين؟
لا قضى عليهم.
قضى عليهم أوكي.
فهو في معايير العصر الحالي يعتبر مثلا بعض أفعال أسامة بن المنقذ أنه تطبيع، لأنه كان يجلس معهم ويلعب وكذا.
هو فعلا يبدو كأنه مثال حي لما حدث في عصرنا، أو ما أو يعني بمعنى أصح ممكن هذا حتى نجي نقاش فيلمنا لهذه الحلقة، يعني بيكون قريب يمكن من هذا الموضوع. لكن يبدو حتى في سيرته الذاتية ما يبدو يعني موضوعنا تقارب الأديان والحديث ما يبدو موضوع جديد نوعا ما لما يعني تتناول سيرته، وأنه كان عادي وأنه
أي نقاشات الدينية،
أي نقاشات معهم في حوارات
هو يعني لو شوف مثلا
كانوا يعيشون في مدينة واحدة هي القدس صح؟
أي يعني كان مثلا هو له أصدقاء منهم، وبعض مرات يكون مثلا يتحالف مع صديقه الصليبي ضد المسلم، يصير في يعني خلافات سياسية. لكن ودي أذكر نقطة، أنه مسألة إذا أنت اختلفت مع نظام سياسي معين تقاطع ثقافيا ورياضيا وإعلاميا هذه فكرة حديثة ما جاءت إلا مع الحرب العالمية الأولى. هي ما كانت موجودة من قبل. لأن من قبل كانت طبيعة التواصل يعني كانت
مختلفة
وبطيئة وبعيدة جدا.
صح.
يعني ما يمديك
كان أصلا يمكن ما في حاجة لموضوع مقاطعة أو مواصلة، لأنه أصلا أنت ما عندك أي مجال أنك تتواصل ممكن حتى.
يمكن تقاطع وبعد ما يتصالحون.
صح.
ما يجيك الخبر
بما. من قبل.
لكن في نقطة أخرى أنه في عصر الحالي صار في تشابك الآن الحين. صار في تشابك كبير جدا بين الدول. بحيث إذا أنت قررت أنك تقاطع دولة معينة حيكون مكلف لك،
في تبعات معينة.
يعني أي مثلا منشط رياضي ما تشارك عشان دولة هذه مشاركة، ما أي مؤتمر اقتصادي. فهي نوعا ما أشوفها حاليا نظرة غير عملية أبدا. لكن نرجع للكتاب، الكتاب جميل جدا وأحسن، والعجبني أيضا في الكتاب أنه عبد الكريم الأشتر اللي هو حقق الكتاب كان يرجع إلى مصادر أوروبية لتعديل بعض الأخطاء في نطق الأسماء، لأن العرب بعض المرات ينطقون الاسم كما يسمعونه.
صح.
فهو يقول لك ترى الاسم فلاني هو أصله كذا. وأيضا يوضح بعض الغموض في السرد وسانة.
حتى أتصور يعني أنا الأمانة من الناس اللي محبي لتلك الحقبة، خصوصا سيرة الفرسان المعبد والهيكل وإلى آخره، ومنين أتوا وكيف تم تأسيسهم ومن البابا، وهم يعني متطوعين يعملون للكنيسة، مع ذلك فرسان يعني أشبه أقرب مالهم أشبه بحرس الفاتيكان الحاليين موجودين الآن، يعني أنهم يعني يحامون على الدين المسيحي ويدافعون عنه، وهم في واجهة الحروب الصليبية وإلى آخره،
يكون يعني تدريبهم عالي وما يطلبون مال كبير.
صح. وأتصور أيضا أنا ذكر كأنه شفت أفلام عنهم وقرأت بعض الكتب، إنزين، وقد أكون يعني ثقافتي عنهم بسيطة، ولكن أتصورهم أيضا أكثر ثقافة من الجنود العاديين، إنه عندهم ثقافة دينية. وهذا أحد الأشياء العجيبة ممكن تناولها في كتاب اليوم، أو عفوا في فيلم اليوم، إنه ثقافة دينية ثقافة واسعة مش ثقافة ضيقة، يعني في ثقافة لاهوتية وفلسفة ومدري إيش ومناظرات ونقاشات، يعني مش زي الجنود العاديين المسلمين يعني نوعا ما، إنه عندهم عقيدة يؤمنون بها.
بالضبط. هو يعني هو ذكر نوعا ما نتف من أخلاقهم وطبيعة،
ومثير الاهتمام أجد فعلا إنه أثنى على فروسيتهم وأثنى. هذا تصدق من الأشياء العجيبة اللي ممكن تناولناها حتى في حلقات سابقة، لما كنا نتكلم عن موضوع كيف اختلافات العرب اختلافات صفرية، إما معي أو ضدي، يعني إما تكون 100% معي أو 100% ضدي. وحتى في نواحي الاختلافات أحيانا لما نختلف مع أحد، هو هذا فلان كذا وهذا أصله كذا، لأنه أصله كذا هو يختلف معنا وخائن أو whatever. أنا أثار اهتمامي صراحة أنه أثنى عليهم. ليه أقول كذا؟ لأنه وأنا أيضا ثقافتي مرة بسيطة جدا متواضعة جدا، قد يكون يصححوا لي المستمعين أيضا، ولكن أنا ما مر علي صراحة، من النادر يمر علي يعني على الأقل في كتبنا التاريخية من يثني على الطرف الآخر، مثلا فرسان المعبد، الصليبيين، المسيحيين، النصارى إلى آخره. دائما الثناء يكون من جهتنا، نحن تكرمنا عليهم وتعطفنا عليهم وضميناهم ففتحنا لهم الكنائس جعلناهم يعني، وهذا قطعا ممكن يكون كل جزء حقيقي وصحيح، لكن أنه إحنا نثني عليهم ثناء أنه فرسان وفيهم الشهامة. وهذا
هو نقطة مهمة فيها، أنت إذا حكمت على شريحة معينة فكريا او ثقافيا او عرقيا انها شريحه سيئه،
صح،
هذا معناته انك انت ما تعرفهم.
صح.
لانه اي شريحه في العالم صغرت او كبرت فيها طيب وصالح وسيء
صح.
فهو أسامة لأنه تعامل معهم فيعرفهم يعني في جوانب يثني عليه وفي جوانب هو كان بالنسبة له يعني قبيحة جدا يعني هو كان يتهمهم أنهم ما كانوا حريصين على الأعراض وعلى الشرف وكذا وفي مواقف يعني ما أقدر أقولها بالبودكاست بس أنه حمس المستمعين يقرأونها.
جميل جميل ويمكن أنا حتى أختم في موضوع أنه موضوع الثناء والمدح أو الذم أو وصم أو وصف حتى يعني بلد معين أو فئة معينة من البشر أو الغرب أو الصليبيين أو سكان المنطقة الفلانية بوصمة معينة فعلا هو ينم عن جهل وليس وعي يعني لأنه كما قلت يعني كل ما كان فيه صالح والطالح والجيد والسيء وإلى آخره وكل هذه الوصومات يعني تشعر أنه هي فقط لتسهيل التنميط والتصنيف على المتلقي أو على قائل هذا الكلام أنه لا يا إخوان لا تتعبوا نفسكم ترى ذي الصليبين فيهم كذا انتهينا مع السلامة روح لي بعد زين على قولتهم لما تجد أنه ما تبقى له من السكان البشري إلا 5-2% 3% يطقطق فيهم يعني لأنه ما شاء الله كل الكرة الأرضية يعني
صنفهم
أي صنفهم وخلص وانتهى وكلا إلى آخره. فأشكرك والله جزيل الشكر على هذا العرض يعني
هو كتاب يعني خفيف مو بكتاب ثقيل يصلح حق عطلة تقرأ قبل النوم وإن شاء الله يكون ممتع.
أنا متأكد بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر والله على هذا العرض الشيق وأتصور محبي التاريخ بيعجبهم الكتاب يعني.
انتهينا تقريبا فقرة الكتاب جانا الحين فقرة الفيلم. إيش فيلم؟
والله فيلمنا هو اسم الوردة واسم الوردة هو فيلم درامي وغموض وتاريخي إنتاجه مشترك بين إيطاليا وألمانيا الغربية لأنه وقتها أنتج في 84 أو 86 إنزين وفرنسا من إخراج جان جاك أنود ومبني على رواية إمبرتو إيكو اللي تحمل نفس الاسم اسم الوردة.
طيب بما أنه يعني كاتب الفيلم هو الروائي فممكن تعطينا نبذة كذا عن الروائي؟
أي إمبرتوك يعني إمبرتو إيكو شخصية يعني شهيرة ومعروفة روائي شهير أتصور أنه هذه الرواية هي رواية اللي أشهرتها لما كنت مخطئ كتبها في عام 80 فإمبرتو إيكو أستاذ جامعي هو فيلسوف إيطالي مواليد 32 حاصل على دكتوراه في الفلسفة ناقد أدبي وروائي باحث في تاريخ العصور الوسطى أستاذ في علم السيمو تكس إذا نطقت صح وهو علم يبحث في الدلالات والرموز والتأويل وتفسير الواقع الذهني والمادي والمعنوي لفهم الدلالات وأختم هذه الفقرة بس بأنه المستمعين بيفهمون ليه ذكرت يعني علم السيموتيكس وعلم هذا في بقية هذا.
طيب نجي الحين عن إيش فحوى الفيلم أو الرواية
جميل
كانت يعني
حلو تدور أحداث اسم الوردة رواية اسم الوردة وحتى فيلم اسم الوردة في أديرة شمال إيطاليا تابعة للرهبنة البندكتية هذا دير تابع لمذهب الرهبنة البندكتية في شهر نوفمبر من عام 1327 تصور نفس قريب من أعوام الكتاب اللي تناولناه يعني حروب صليبية وإلى آخره فمتقاربين فاللي يحبون أنه نجمع بين الكتاب والفيلم فإن شاء الله ينبسطون لأنه جمعنا يعني الحمد لله بفضل الله يعني أوكي. هذا الدير تتكرر فيه جرائم قتل مريبة ضحاياها جميعا من القساوسة أو العباد أو الزهاد أو المتدينين في هذا الدير طبعا يكون التفسير الوحيد للرهبان انه اكيد في ارواح شريره في الدير انه في ازمه ايمانيه في هذا الدير انه في مشكله روحيه روحانيه. طيب ولكن رجل واحد يشك في وجود هذه الاشياء يشك انه في شخص يقف وراء هذه الجرائم هذا الرجل هو ايضا راهب متنور يظهر في هذه الروايه اسمه ويليام باسكرفيل. طيب ويتبع مذهب آخر اللي هو رهبنة فرانسيسكية أيضا هو شخص حاد ذكاء سريع البديهة وكما قلنا ممكن نسميه بلغتنا المعاصرة متدين مستنير. طبعا يعني تتسارع أحداث الجرائم وتتحول من جريمة واحدة من أول ما وصل باسكرفيل إلى سلسلة من الجرائم على مدى أسبوع في كل يوم يعني لغز وجرائم إلى آخره وتتحول هذه الأيام إلى ألغاز لا يمكن حلها.
طيب هل هي قدمت أي إجابات حلول لهذه الألغاز يعني كجزء من بنية الرواية أو الفيلم هل هي مثلا رواية بوليسية أو فكرية ثقافية؟
جميل جدا.
أو فيلم؟
هذا سؤال حلو. طبعا يعني أنا أقدر أقول أنه مع تتبع سير الأحداث وجرائم القتل المتسلسلة يبدو الأمر وكأنه نبوءة تتحقق. كل ما يحدث عبارة كأنه عن آيات من سفر يوحنا أو سفر يوحنا متتالية في العهد القديم تثبت نفسها مع اكتشاف جثة كل راهب جديد، لأنه قلنا القتلة من الرهبان أو القساوسة أو الآخرين. أيضا الدير في وصف الراوي هو هذا لا يبدو أنه أكثر الأماكن إيمانا، يضج المكان بالفواحش، الرذائل، الكذب، الخداع. يعني الرهبان اللي فيه ما هم أتقياء، ما يبدون أنهم أتقياء. هذا قد يجيب على شق من سؤالك، هل هو هذا فقط جرائم؟ هل هو بوليسي؟ هل هو له دلالات أخرى إلى آخره؟ أكمل بس الفقرة الأخيرة قبل السؤال اللي هو أنه هذه الرواية ليست لا تبدو كالروايات الاعتيادية. يعني ما يعني يمكن هذا أيضا إجابة للشق الأول من سؤالك، أنه لا تقدم للقارئ كل شيء بسهولة. يعني تتطلب من التركيز، ذكاء، اهتمام، لأنه في تفاصيل وأحداث ينبغي أنه يفهمها، ونقاشات ومحادثات ومناظرات بين الرهبان بينهم بين بعض. فهذه ممكن تجاوب على شق أنه قدمت إجابات أو لا.
طيب هل هو حتى نضع في الأمور في سياقها، هل الفترة التي كتبت فيها الرواية هل هي كانت العصر الذهبي لمحاكم التفتيش؟
صح. يعني هو فعلا هذا كان العصر الذهبي لمحاكم التفتيش، وأصلا بلغت فيه صراعات السلطوية والكنيسة ذروتها. يعني فيعني طوائف المسيحية عندنا في حالة اقتتال للوصول لإيش؟ لوصول مقعد البابا. يعني البابا أصلا سابقا كان أشبه بانتخابات الرئاسية مثلا حاليا، أنه في سياسة في الموضوع، في حول يعني مؤامرات وإقطاعيات وأثرياء وأمراء وملوك، كل واحد يحاول يدف الراهب حقه أو القسيس حقه أو الكاردينيل أتوقع يسمونه، أنه اللي يصير النكست بابا، يصير البابا القادم. فهو كان في يعني الرواية كانت تقدم في هذا العصر، كانت تقدم في عصر أنه محاكم التفتيش في عصرها الذهبي آلاف من الناس يعني تتهم بالزندقة، تحرق، تقتل بدون أدلة محددة، يعني ما يحتاجون حتى دليل.
فكان الكاتب نوعا ما مهتم بالمناظرات والنقاشات اللاهوتية اللي كانت مطروحة
صح.
في ذلك الوقت أكثر من يعني رواية جريمة قتل.
صح
يعني
بالضبط.
هي كانت مجرد مدخل أو
أنا أو صح كلامك. أنا أتصور أنه اللي يقرأ الرواية واللي يشوف الفيلم يلاحظ هالشيء، أنه الرواية ليست فقط رواية، ليست رواية جريمة، ليس فيلم جريمة. هو يعني مهتم أكثر بالدلالات، مناظرات، نقاشات اللاهوتية. يعني خذ مثلا دوافع الكاتب وراء كتابة الرواية. إيكو يقول أنه كان عندي رغبة في تسميم راهب، والظاهر أنه كان عنده عقدة من الرهبان. أمبريتوكا تجدر إشارة أنه إما لا ديني أو ملحد، يعني فكان عنده إشكالية حتى مع الرهبان، وكان عنده إشكالية أيضا معهم أنه هم يعني أنه دور الرهبان أو المتدينين المسيحيين أو أين كانوا توسع لدرجة أنه ضيقوا على حياة الناس والبشر وزي كذا، فعنده رأي من هذا. زين. وكان يتكلم يعني على أحد الدلالات، كان يقول أنه كان يتساءل في الرواية أنه هل من الصحيح أنه تبلغ أملاك الكنيسة كأملاك الملوك والأباطرة، أنه الكنيسة تملك وعندها فلوس، هل يحق لرجال الدين اكتناز الأموال، صرفها ببذخ، أم أنه مفروض الكنيسة تكون فقيرة مثلا؟ وأيضا يجيب يعني أيضا في حتى في الفيلم والرواية أنه القضية مش ليست إن كان المسيح فقيرة ولا لا، ولكن إن كان يجب أن الكنيسة تكون فقيرة. طبعا يتخلل الرواية والفيلم كثير من التساؤلات الأخرى العديد، يعني من النقائض، الخير والشر، النضج والبلاهة، التسامح والتعصب، ما هو عملي وما هو نظري، تباين الشخصيات اللي يجعل من كل حوار موضوع قائم بذاته، يعني لأنه هي كل حوارات فلسفية، حوارات رغم أنها في جرائم قاعد تحدث، لكن هذه الجرائم قاعد تؤدي أنه يكون في حوارات لاهوتية فلسفية إلى آخره، لأنه داخل هذا الدير.
طيب هل تعرض الروائي لعرض في هذه الرواية أو مسلمين باعتبار أنه يعني في عصر الوسطى
وكانوا مؤثرين في تلك الفترة،
كان موجود المسلمين والعرب في الأندلس؟
صح. يعني ممكن يمكن هذا الشق ممكن حتى أختم في حديثي، أنه أمبرنتو في هذه الرواية اللي صدرت في عام 80 والفيلم اللي أنتج في عام 86 تعرض للحديث عن عصر النهضة للمسلمين، واللي تجلى بشدة يعني في العصر الوسطى كما قلنا. فذكر في مواضيع متعددة كتاب تقويم الصحة لأبي القاسم البلداشي، أتصور اسمه صح إن شاء الله، والحسن المختار لأبن بطلان، وحتى حين يذكر بن سينا كان يقول عنه بن سينا العظيم. كتاب الخوارزمي، كتاب علم البصريات، مكتبة طرابلس الغنية اللي كان فيها أكثر من 6 ملايين مجلد، موطن السر لأرسطو، موطن السر كتاب أرسطو اللي كان يدعى الكوميديا، أنه نقل عنهم، نقل لهم عن طريق المسلمين وترجمات ابن رشد. يعني في أحد هذا الاقتباسات من الفيلم، مثلا ويليام باسكرفيل اللي هو الراهب المستنير المتدين العملي المؤمن بالفلاسفة والنظريات وإلى آخره، كان يقول أنه يعني ملاحظ وجود مكتبة في الدير، طبعا كون الدير في أكيد في مكتبة، فكان يقول أنا من الزخرف ألاحظ أنه هذا القرآن الكريم، بس مع الأسف ما أعرف اللغة العربية. كذلك كان أحد شروط التحاق الناسخين بالمكتبة، يعني اللي يكتبون ينسخون الكتب، لأنه قبل ما في طابعات وناسخات، أنه يكون على معرفة واسعة باللغة العربية. فهذه الرواية في يعني هذه الرواية نجد فيها إلمام، يعني ممكن متشعب متوسع في تلك الحقبة، في إيش كان يصير في تلك الحقبة، ما هي النقاشات والنظريات والمناظرات والأفكار اللي كانوا يتناقشون فيها الرهبان والأحبار والشخصيات الدينية التابعة للكنيسة، كذلك مين اللي كان يسيطر على الـ على الـ على المجال العام، بمعنى أنه العرب كانوا يسيطرون على المجال العام، العرب أشبه بالغرب سابق حاليا الآن، أنه العرب كانوا يسيطرون على السياق العام، أنه علوم البصريات، علوم النحو، علوم إلى آخره، يعني من العلوم الأخرى، وكانوا هؤلاء يتأثرون بهم. وأصلا ليه ذكرنا يعني كان مهتم بالدلالات ومناظرات إمبريتو إيكو، لأنه أيضا في ذات الرواية أو الفيلم، إمبريتو إيكو كان يقدم العرب وكأنهم يعني من هم اللي يقيدون السياق، كأنه كأنه يريد من الرهبان هؤلاء اللي في تلك الفترة المنغلقين المغلقين عن طريق باسكرفيل، أنه يعني اقتدوا بالعرب أرجوكم، يعني خلينا نكون زيهم. هو العكس الحين صح، بس سابقا كان يقدمهم بهذه الطريقة، أنه اقتدوا خلينا نكون زيهم، انظروا لي بطريقة نظرتهم العلمية للأمور، شوفوا بن سينا، شوفوا الفارابي، شوفوا بن رشد إلى آخره.
الله عافيك ما قصرت أبو صالح، وإن شاء الله أنه حلقة حلوة، الكتاب تاريخي والرواية أو الفيلم أيضا تاريخي، وكلاهما عن حقبة العصور الوسطى، وإن شاء الله تكون ممتعة وخفيفة على مستمعين
بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر أخوي حمود، ما قصرت، ممتن لعرضك، ممتن لمستمعينا، أتمنى منهم الاشتراك في قنوات البودكاست، جوجل بودكاست وأبل بودكاست واليوتيوب وأنغامي وسبوتيفاي وبقية التطبيقات. كان معكم هاشم الهلال وزميلي حمود الباهلي، في أمان الله.